بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب الدعاء في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا علي قال: حدثنا مالك قال: حدثنا مالك بن سعير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: أنزلت في الدعاء. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله: الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد في كل عبد لله في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الدعاء في الصلاة، ومعنى هذا الباب شرعية الدعاء في الصلاة. أفاده: إنما هي التسبيح وذكر الله، ومن ذكر الله الدعاء. وهذا الحديث يفيد على أن الإنسان يتعلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها، وبالأخص في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقالوا: ليتخير من الدعاء، أمر بالتخير من الدعاء في التشهد الأخير، من الثناء ما شاء من الدعاء، وبالأخص جوامع الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء جعل منه: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بدعوة، أي دعا بسير، دعا بها، فيجعل ضمن دعائه هذا الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة. فإن الحسنة في الدنيا شاملة، وقد ترى بعض المفسرين يفسرها ببعض أجزائها: قل آتنا في الدنيا حسنة هي الزوجة الصالحة، آتنا في الدنيا حسنة هي كذا وكذا. لكن ابن كثير وجماعة من أهل العلم يرون أنها جامعة لكل حسنة في الدنيا وكل خير وسعادة، وحسنة الآخرة أعظمها الجنة. فلما طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، سواء في سجوده أو في تشهده الأخير يكون مما يتخيره، أو في ركوعه مما قد ثبت الدليل به، أو في قنوته إن كان هناك قنوت ثبت قنوت، كيف يتعلم دعاء القنوت؟ علمه هذا الدعاء، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد أفرد شيخ الإسلام هذا الحديث بالتصنيف في جزء، وأبان فضيلة هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق، فإنه اشتمل على الاعتراف بالذنب، أي ليس لي حيلة في دفعه، فهي حالة افتقار فأشبه حال المضطر المعود بالإجابة، وفيه هضم النفس والاعتراف بالتقصير. قال: وتقدمت فوائده، تقدمت برقم 834، وفيه أن الإنسان لا يعري عن التقصير، لا يعري عن التقصير ولو كان صديقا. قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، كما قيل: إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به. وقوله: مغفرة من عندك، قال الطيبي: دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنه، مغفرة من عندك أي لكثرة ذنوبي. ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظيم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. مغفرة عظيمة، يطلب من الله مغفرة عظيمة لجميع ذنوبه. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يحتمل وجهين، أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فعله لي أنت، والثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها، مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، يعني مغفرة من عندك تفضل بها وأكرمني بها وإن لم يكن لي تسبب فيها. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي وهو أحسن كما قال، هذا المعنى الثاني. قال المعنى: هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي. وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. وقال النووي: استدلال البخاري صحيح، لأن قوله في صلاته يعم جميعها، ومن مظانه هذا الموطن عن السجود. قلت: ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ومن ثم عقب المصنف الترجمة بذلك. يقول هذا في سجوده ويقوله في تشهده الأخير، فإن الدعاء في الصلاة في هذين الموضعين، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام يستجاب لكم، ثم ذكر التشهد وقال له: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وبوب عليه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام، وذكر هذا الحديث. فهنا أبهم في الصلاة باب الدعاء في الصلاة، وفي ذلك الموضع بين أنه المقصود به قبل السلام، وفي موضع آخر قد يذكر أيضا في السجود. فهذه المواضع كلها موطن اجتهاد في الدعاء. الحديث الذي يليه حديث عائشة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء، بل أنزلت في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والمشركون إذا سمعوا القرآن سبوا الله، فأنزل الله الآية: أن لا يجهر بصلاته ولا يخافت بها. وتقدم أيضا تفسير سبحان نظير ذلك. قدم بأربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرين. قال الحافظ رحمه الله: الثاني يستفاد منه، وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث، أن الأول نص في المطلوب، والثاني يستفاد منه صفة من صفة من صفات الداعي، وهي عدم الجهر والمخافة في يسمع نفسه لا يسمع غيره. وقيل للدعاء صلاة لأنها كانت لأنها لا تكون إلا بدعاء الصلاة، الدعاء الصلاة يعني الدعاء سمي صلاة لأنه من مقاصد الصلاة، فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله. والثالث فيه الأمر بالدعاء في التشهد، وهو من جملة الصلاة، والمراد بالثناء الدعاء قبل، فقد تقدم في باب التشهد بلفظ: فليتخير من الدعاء ما شاء. وهنا يتخير من الثناء وهو المقصود به الدعاء. وقد ورد الأمر بالدعاء في السجود في حديث أبي هريرة: رفع أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. وورد الأمر أيضا بالدعاء في التشهد من حديث أبي هريرة وفي حديث فضائل بن عبيد، وفيه أنه أمر رجلا بعد التشهد أن يثني على الله بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. ومحصل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ستة مواطن. الأول عقب تكبيرة الإحرام، ففيه حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هو دعاء. الثاني في الاعتدال، ففيه أنه كان يقول بعد قوله من شيء: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، في مسلم في الاعتدال. الثالث في الركوع، وفي حديث عائشة كان يكثر أن يقول في ركوع وسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الرابع في السجود، وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيه. الخامس بين السجدتين: اللهم اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. السادس في التشهد وسيأتي. وكان أيضا يدعو في القنوت وفي حالة القراءة، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. انتهى. هذه ستة مواضع ذكرنا قبل ذلك أنه في فقط في السجود، وفي أنه كان يسجد في السجود وفي كذلك، لكن استرسل فيما هو فيه لفظ الدعاء، وإن كان على صيغة استفتاح وما كان من ذلك، ونعم ما فعل. ستة مواضع، بل سبعة القنوت، بل ثمانية حالة القراءة إذا مر بآيات رحمة وآيات عذاب، ثمانية مواضع. الصلاة. إلهنا بارك الله فيكم.